أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في مسألة خرق مثانة البكر. قلنا أن الجناية الثانية التي فرضت في المقام هي الإفضاء، مو الإفضاء، الافتضاض. أكو فرق بين الإفضاء والافتضاض. الإفضاء سيأتي الكلام فيه، افتضاض يعني إزالة غشاء البكارة. هاي جناية، هذه الجناية قلنا بأنه السيد الماتن تبعا لغيره ذكر بأنه فيها مهر نساء قومها، مثل مهر نساء قومها. قلنا استدل على ذلك برواية عبد الله بن سنان، هذا الحديث الأول، وذكرناه في الدرس السابق وقلنا بأنه غير تام سندا، يعني به مشكل، فيه مشكلة سندية، سواء كان الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم هو محمد بن سليمان، أو كان الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم هو سليمان المنقري. على كلا التقديرين أكو، يعني أكو تأمل في تمامية السند. الدليل الثاني عليه هو ما في كتاب الديات المنقول عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قلنا بأنه هذا ورد فيه، وإحنا اعتمدنا عليه من على نقل الشيخ الطوسي الذي نقله بسند صحيح، وقد ورد في ذيل هذه الرواية الطويلة جدا هو وقضى عليه السلام في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية 166 دينارا وثلثي دينار، وقضى عليه السلام لها، عليه صداقها مثل نساء قومها. صريح الرواية في أنه عليه مهر المثل في مقابل إزالة بكارة هذه المرأة. وهذه الرواية في التهذيب موجودة في الجزء العاشر في صفحة 308 في آخر الرواية، وهي رواية تامة سندا، فيمكن الاستناد إليها لإثبات هذا الحكم. استدل عليها أيضا برواية ثالثة نذكرها، وهي الرواية الموجودة في الباب 45 من أبواب ديات الأعضاء. هاي الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني، والرواية تامة سندا بحسب ما نرى، لأن النوفلي يعني أثبتنا وثاقته في محله. عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان أدخلت الحمام أو دخلت الحمام، فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها، فقضى على التي فعلت، هاي التي افتضتها، قضى عليه شنو؟ قضى عليها عقلها، بناء طبعا استدلال الرواية مبني على أن يكون المراد بالعقل هو المهر، فقضى عليها مهرها يعني، فيثبت أنه في إزالة غشاء البكارة يثبت فيه مثل مهر المثل. وقد ذكر هذا التفسير، يعني تفسير العقل بالمهر، جماعة من الفقهاء، لكن في نفس الوقت ذكروا احتمال آخر، وهو أن يكون المقصود به هو الدية، كما نقل عن مجمع البحرين، في مجمع البحرين في مادة عقلة ذكر، ما يعني ما راجعت، بس نقل عنه، عدة أشخاص نقلوا عنه بأنه فسر العقل في هذه الرواية بالدية، وتكون حينئذ أجنبية عن محل الكلام. كما أنه يحتمل أن يكون المقصود بالعقل هو أرش البكارة، مو المهر، أرش البكارة، وأيضا تكون بذلك أجنبية عن محل الكلام. مع هذه الاحتمالات في الرواية فالاستدلال بها يكون صعب، وإن كانت هي تامة سندا. إلى هنا يتم الكلام عن المورد الثالث عشر. المورد الرابع عشر هو الإفضاء. الإفضاء سيأتي أنه فيه دية كاملة بشروط معينة كما سيأتي. قبل هذا الإفضاء هو شنو معناه؟ طبعا أكو اختلاف واضح في تفسير الإفضاء، ما هو المقصود بالإفضاء، وعادة يذكر هذا في كتاب النكاح في محرمات المصاهرة، إن واحدة من المحرمات هو إفضاء المرأة فتحرم عليه مؤبدا إذا كانت بشروط معينة، طبعا مو مطلقة، بشروط معينة قالوا بأنها تحرم عليه مؤبدا. اختلفوا على تفسيره على قولين. القول الأول هو أنه إزالة الحاجز بين مخرج البول والحيض، ومخرج الحيض هو مدخل الذكر، الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض هذا إزالته يعبر عنها بالإفضاء. وهذا التفسير هو مختار الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر والعلامة في القواعد والشهيدين في اللمعة والروضة وغيرهم. عن كشف الرموز نسبته إلى الفقهاء هذا التفسير، وعن المهذب البارع وجامع المقاصد أنه المشهور بين العلماء تفسير الإفضاء بهذا التفسير، إزالة الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض. تفسير الثاني أنه إزالة الحاجز بين القبل والدبور، يعني توحيد مسلكي الحيض والغائط، إزالة الحاجز بين القبل والدبور. وهذا هو مختار المحقق في النافع ويحيى بن سعيد في الجامع. وفي المبسوط الشيخ الطوسي في المبسوط نسبه إلى كثير من أهل العلم، وفي كشف الرموز إلى أهل اللغة نسبه إلى أهل اللغة. لعل مقصود الشيخ الطوسي في المبسوط عندما نسبه إلى كثير من أهل العلم مقصود العامة، لعله يقصد العامة، لأنه المعروف بين العامة هو هذا تفسير الإفضاء، على ما نقل تفسير الإفضاء بتوحيد المسلكين، يعني مسلك البول ومسلك الغائط، يعني إزالة الحاجز بين مخرج البول وبين مخرج الغائط. على كل حال هذا التفسير الثاني الذي يبعد التفسير الثاني الذي يبعد التفسير الثاني هو ما ذكره البعض من أن الحاجز بين القبل والدبر عصب قوي يتعذر إزالته بالاستمتاع والجماع غالبا، فيشكل أن يحمل عليه إطلاق النص، نحمل إطلاق النصوص علماً على هذا الشيء الذي لا يتحقق عادة، لا يتحقق عادة، نحمل هذه النصوص الواردة هنا في المقام على ذلك، هذا يعني بعيد جدا. بخلاف الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج البول فإنه رقيق ربما ينقطع بالتحامل عليه، ولعله على هذا الأساس، على أساس هذا الإشكال الشيخ الطوسي في مقام رد القول الثاني في مقام رد قال بأنه غلط، الثاني يقول غلط، الشيخ ابن إدريس في السراء يقول غلط كبير أو عظيم، أن الثاني غلط عظيم، لعله من هاي الجهة أن افتراض إزالة هذا الحاجز افتراض صعب جدا لا يتحقق عادة. عادة لا يتحقق. فيصعب جدا حمل النصوص اليمن على هذا الفرد الذي لا يتحقق عادة. على كل حال لا يبعد صدق الإرضاء على كل منهما على كل التفسيرين. الإرضاء بالنتيجة إرضاء، هذا يصدق على كل منهما أنه إفضاء. إفضاء هو بمعنى الإيصال، كأنه شيئان منفصلان، إيصال أحدهما بالآخر يسمى إفضاء. فيصدق على كل التفسيرين. فحينئذ إذا رجحنا التفسير الأول اللي هو مذهب العامة ومذهب بعض علمائنا، يعني توحيد المسلكين مسلك الغائط والبول، إذا رجحنا حينئذ كل الأحكام التي فرضت وأهمها هو مسألة الدية كما سيأتي تترتب عليما على الإرضاء بالتفسير الأول. ننشب التفسير الأول والثاني. إذا رجحنا التفسير الأول مو الثاني، التفسير الأول اللي هو توحيد مسلك البول والحيض، بول والحيض، إذا رجحنا هذا فالأحكام المترتبة شرعا على الإفضاء كلها تترتب على الإفضاء بالتفسير الثاني، هو أشد منا ويستلزمه وزيادة. كما يقول الشيخ صاحب الجواهر أن توحيد مسلكي الغائط والبول يستلزم توحيد مسلك ماذا؟ توحيد مخرج البول ومخرج الحيض، يستلزم هذا. فإذا رجحنا التفسير الأول اللي هو المشهور بيننا فحينئذ نقول أنه الأحكام الشرعية المترتبة على الإفضاء بالتفسير الأول تترتب على الإفضاء بالتفسير الثاني بالأولوية، تترتب بالأولوية تترتب. فحينئذ ماكو فرق بينهما، فسرنا بهذا أو بهذا. وأما إذا رجعنا التفسير الثاني يعني التفسير أنه توحيد مسلك البول ومسلك الغائط ترجحناه، حينئذ قد تكون هناك صعوبة في إثبات الأحكام المترتبة على الإفضاء بالتفسير الثاني ترتيبها اليمن على الإفضاء بالتفسير الأول اللي هو أخف منه. لكن قد يقال بأن أنه يمكن إثبات هذه الأحكام التي فرضنا أنها تترتب على الإفضاء بالتفسير الثاني يمكن إثبات ترتبها على الإفضاء بالتفسير الأول أيضا، وذلك باعتبار أن هذه الأحكام إنما تترتب على الإفضاء بهذا المعنى بالتفسير الثاني، باعتبار أن الإفضاء موجب لذهاب منفعة الوطء التي هي من أهم المنافع. وقد أشير إلى ذلك في بعض الروايات بقوله عليه السلام في رواية أنها لا تصلح الرجال، أن المرأة المفضاة لا تصلح الرجال، أشير إلى أن يجب سلب هذه المنفعة، كما أشير إليها أيضا في صحيحة حمران كما سيأتي. هذه الرواية الأولى لا تصلح الرجال موجودة في الباب 26 من ديات الأعضاء الحديث الثاني، صحيحة حمران هي الموجودة في الباب 34 أبواب ما يحرم بالمصاهرة في باب النكاح الحديث الأول. في كلتا الروايتين أشير إلى تعطيل المرأة عن ماذا؟ عن قابليتها للوطء، وهي منفعة مهمة جدا. فيريد يقول بأنه الإفضاء إذا فسرنا بالتفسير الثاني يعني توحيد مسلكي البول والغائط إنما هاي الأحكام تترتب عليه باعتبار أنه أوجب فوات هذه المنفعة المهمة، ومن الواضح بأنه هذه المنفعة أيضا تفوت بماذا؟ بالإفضاء بالتفسير الأول، بالإفضاء بالتفسير الثاني. يعني فوات المنفعة لا يختص بالإفضاء بالتفسير الثاني وإنما أيضا يثبت بالإفضاء بالتفسير الأول. فيمكن إثبات هذه الأحكام أيضا على كلا التقدير. ومن هنا يظهر بأنه يعني ليست هناك كأنه هكذا يراد أن يقال بأنه لا ثمرة مهمة في تحقيق أن الإغضاء في الوارد في الروايات هل يراد به المعنى الأول أو المعنى شنو الثاني، لأنه على كلا التقديرين الأحكام تترتب، هكذا يراد أن يقال. على كل حال الظاهر أن الصحيح هو التفسير الأول، وأن المقصود به هو توحيد مخرج البول والحيض، مخرج البول ومخرج الحائض. زين، هذا معنى الإفضاء. ثم يقول مسألة 358، يقول في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا، وأما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وإن أفضاها قبل بلوغ 9 سنين فإن طلقها فعليه الدية، وإن أمسكها فلا شيء عليه. الذي يفهم من كلام المصنف أن هناك فروض، وذلك لأن المفضي تارة يكون أجنبيا وأخرى يكون هو الزوج. على الثاني إذا كان هو الزوج تارة يكون إفضاؤها ولها من العمر 9 سنين فصاعدا، وأخرى يكون إفضاؤها قبل بلوغها 9 سنين، وعلى الثاني يعني إذا أفضاها قبل بلوغها 9 سنين تارة يطلقها زوجها وأخرى يمسكها ولا يطلقها. هاي هي فروض المسألة الرئيسية نتكلم عنها. أما الفرض الأول اليوم إذا كان المفضي أجنبيا، أجنبي فأفضى هذه المرأة، ذهب الماتن تبعا للمشهور إلى أن فيه دية كاملة. واستدل له بصحيحة سليمان بن خالد، أي واحد الصحيحة موجودة في الباب 9 من أبواب ديات المنافع، الحديث الأول، هاي الرواية في ديات المنافع الباب 9، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، رواية معتبرة سندا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك أسته على ما تقدم، ما فيه من الدية؟ قال الدية كاملة. وسألته في نفس الرواية، وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، فقال الدية كاملة. هاي هي الرواية الأولى التي يستدل بها في المقام. طبعا الاستدلال بهاي الرواية إما بدعوى أنها مختصة بالأجنبي، وإحنا قاعد نتكلم على ماذا كان في هذا الفرض الأول، ماذا كان المفضي أجنبي، إما بدعوى أنها مختصة بالأجنبي، دعوى اختصاصها بالأجنبي، رواية مطلقة، رواية عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزل إلى آخره، لعل دعوى الاختصاص بالأجنبي باعتبار هذا التعبير وقع بجارية، هذا التعبير كأنه لا يقال عندما يكون المفضي شنو هو الزوج. لا يقال هذا إذا كان المفضي هو الزوج. وقع بجارية كان يفهم من أنه هو ليس له علاقة بهذه الجارية. إما لهذا يدعى اختصاص الرواية بالأجنبي وحينئذ يستدل بها في الفرض الأول على القاعدة، وإما أن يقال بأنه تختص هاي الرواية بالأجنبي باعتبار أن باعتبار تخصيصها بما سيأتي مما دل على أن الزوج ليس عليه الدية. سيأتي أن المفضي إذا كان هو الزوج في حالات معينة، طبعا مو مطلقا، في حالات معينة ليس عليه شنو، ليس عليه الدية. سيأتي هذا. إذا أفضاها ولها من العون 9 سنين وكان الزوج هو المفضي ليس عليه دية، بل حتى إذا أفضاها ولها ولم تبلغ 9 وأمسكها ولم يطلقها، سيد الماتن قال بأنه ليس عليه دية. فإذا ما سيأتي من أن الزوج ليس عليه الدية إذا كان هو المفضي يصلح أن يكون مقيد لهذا الإطلاق إذا كانت الرواية مطلقة. يعني الرواية تقول عليه الدية عن رجل وقع بجارية فأفضاها. أول مرة قلنا بأنه لا يبعد أن يكون الرواية ظاهرة في الأجنبي، هذا التعبير عن رجل وقع بجارية يناسب الأجنبي، ما يعبر عن الزوج بأنه عن رجل وقع بجارية. إذا أبيت ذلك وقلت بأن الرواية مطلقة تشمل الزوج، فنقول أن الزوج يخرج بما سيأتي مما دل على أن الزوج إذا كان هو المفضي فليس عليه دية في حالات معينة طبعا، فتختص هذه الرواية بالأجنبي فيستدل بها في محل الكلام. ثم الظاهر أن الجارية في هذه الصحيحة لا يراد بها الأمة، لا يراد بها الأمة، وذلك بقرينة أن الإمام عليه السلام حكم بأن فيها الدية كاملة. والأمة إذا الأمة المفضات فيها الأرش كما سيأتي، ليس فيها الدية كاملة. إفضاء الأمة فيه الأرش للدية، وهي الرواية تصرح بأنه فيه الدية، فيكون هذا قرينة على أن المراد بالجارية ليس هو الأمة. طبعا هذا مما يدل على أن إفضاء الجارية يعني الأمة فيه الأرش هي الرواية الموجودة في الباب 26 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الثاني اللي يروي الشيخ الصدوق بإسناده عن نوادر الحكمة، يروي مباشرة عن نوادر الحكمة، أن الصادق عليه السلام قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضات، فيغرمها ما بين الصحة والعيب، وأجبره على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال. ظاهر أن الرواية تامة سندا ظاهرا، وهي تصلح أن تكون شاهد على أن إفضاء الأمة فيه العرش وليس فيه الدية الكاملة. إذا نستطيع أن نقول بأنه في صحيحة سليمان بن خالد حيث حكم الإمام عليه السلام بالدية الكاملة، يكون هذا قرينة على أن المراد بالجارية ليس هو الأمة، وإنما يراد بها المرأة الشابة. قبل هذا، هاي الرواية اللي قرناها السالي ينقلها الشيخ الصدوق عن نوادر الحكمة، الموجود في الفقيه المصدر، يعني مصدر الرواية، في صفحة 111 موجود هذا، قال: وفي نوادر الحكمة، في صفحة 111 في الباب 40 الحديث الثاني، وفي نوادر الحكمة أن الصادق عليه السلام قال في رجل افتضت امرأته جاريته بيدها. صاحب الوسائل يقول شنو يقول؟ افضت امرأته جاريته. طبعا اكو فرق بين الافضاء والافتضاض كما قلنا. في المصدر الموجود الافتضاض، وهذا غير محل كلامنا، لعل الافتضاض فيه ماذا؟ فيه الأرش، لكن الإفضاء لعله حكم آخر، لعله دية كاملة مثلا. لكن الظاهر أن ما في الفقيه المطبوع به ظاهر أنه اشتباه، في رجل افتضت امرأته جاريته، ظاهر هذا اشتباه، ما ينقله صاحب الوسائل ظاهر أنه أصح، وذلك بقرينتين. القرينة الأولى أنه في نفس الرواية يقول، نكمل الرواية، قال في رجل افتضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة وهي صحيحة، وقيمة وهي مفضات، وهي شنو؟ مفضات يعني من الإفضاء. المفروض في المقام شنو هو؟ الإفضاء مو الافتضاض. وهي مفضات فيغرمها ما بين الصحة والعب إلى آخره. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية هو أن الباب هو أساسا هو باب ما يجب في الإفضاء، يعني في الفقيه باب 40 باب ما يجب في الإفضاء، وذكر روايتين، الرواية الأولى تتعلق بالإفضاء، الثانية أيضا مناسب أن تكون متعلقة بالإفضاء لا بالافتضاض. هاتان قرينتان يعني ترجحان أن يكون ما في الوسائل هو الصحيح، وأن ما في الفقيه المطبوع ظاهر هذا باشتباه. فالكلام عن الإفضاء، عن الإفضاء، والرواية تدل على أنه الأمة المفضات فيها الأرش للدية. فمن هنا يمكن أن يقال بأن الرواية حيث تحكم بالدية الكاملة، فالظاهر أنها ليس لها نظر إلى ماذا؟ إلى الأمة. فالمراد بالجارية هي المرأة الشابة، وهذا شيء متعارف، إطلاق الجارية وإرادة المرأة الشابة متعارف جدا في الروايات وفي غير الروايات أيضا، يعبر عنها بالجارية. ومن هنا يظهر أن الرواية ليست مختصة بالصغيرة غير المكلفة غير البالغة، ويشهد لذلك أن الرواية ليست مختصة بالصغيرة، مضافا إلى أن الجارية هي لا تختص بالصغيرة، جارية مرأة شابة لا تختص بالصغيرة، تشمل حتى البالغة لكن الشابة. يشهد بذلك هو صحيحة حمران اللي سنقراها محل هذا في باب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، يعني في الوسائل في الجزء 20 في الباب 34 ما يحرم بالمصاهرة الحديث الأول. هاي الرواية محمد بن علي بن الحسين شيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها افتضها فأفضاها افتضها فأفضاها. هذا أيضا الدليل على أن الإفضاء غير الافتضاض. فقال إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ 9 سنين أو كانت أقل من ذلك بقليل حين افتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها. شاهدويا الشاهد أنه هو افترض أن رجل تزوج جارية، فرض هذا أنه تزوج جارية بكرا، فالإمام يجي فصل يقول إن دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وإن دخل بها أفضاها وهي أقل من 9 سنين فعليه الدية. هذا معناه أن الجارية أعم من أن تكون بالغة أو غير بالغة. دخل بها ولها 9 سنين مقصود يعني وهي بالغة، هذا المقصود، ولا ما له خصوصية 9 سنين، يعني نقدر نقول 9 سنين فصاعدان. خصوصية 9 سنين أنها المرأة تبلغ بال9 سنين كما هو المعروف. فحين دخل بها يعني إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين يعني وهي بالغة فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ 9 سنين يعني بعد ما وصل سن البلوغ هذا عليه شنو؟ عليه الدية. فإذا الجارية يمكن أن تكون بالغة ويمكن أن تكون شنو؟ غير بالغة. وهذا اللي نقوله بأنه الظاهر أن الرواية لا تختص بخصوص الصغيرة غير البالغة، بل الظاهر أنه جارية تشمل الصغيرة غير البالغة وتشمل ماذا؟ البالغة أيضا. وعلى هذا الأساس إذا تلاحظون عبارة المتن جاء بها مطلقة، يعني في الفرض الأول وهما إذا كان الموضي أجنبي ما فصل بين بلغت قبل البلوغ أو بعد البلوغ، مطلقا هذا هو الحكم في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان الموضي أجنبيا مطلقا، سواء كان أفضاها ولها 9 سنين أو أفضاها بعد شنو ولها قبل 9 سنين، على كلا التقديرين هو فيه دية كاملة إذا كان أجنبي. بعدين يقول وإذا كان الموضي زوجها فإن أفضاها ولها 9 سنين فكذا، وإن أفضاها قبل بلوغها 9 سنين فكذا. بعدين هاي يفصل بالفرض الثاني، أما الفرض الأول ما به تفصيل، والظاهر أن دليله هو هذا الذي قلناه من أن الجارية في صحيح سليمان بن خالد لا تختص بالصغيرة بل تشمل حتى الكبيرة، ومقتضى إطلاقها إطلاق صحيح سليمان بن خالد وأن الدية الكاملة تثبت في كل منهما إذا كان الموضي أجنبيا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يأتي الكلام عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.